بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على كتاب صحيح البخاري، ولا نزال في كتاب التوحيد، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب قوله قل هو القادر. ثم أورد تحته حديث جابر بن عبد الله السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، واقدر للخير حيث كان، ثم رضني به. في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية أو بهذا الجزء من الآية: قل هو القادر، وفيها اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى القادر. واستدل كذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه اسم الله عز وجل القادر والصفة، فيه الاسم وفيه الصفة، حيث قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر. وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، كما ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسماء الله عز وجل القادر والقدير، مثل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وأما اسم القدير والمقتدر جاء في قوله تعالى: وهو العليم القدير، وقال: على كل شيء قدير، وقال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه كلها تعود إلى معنى واحد وهو القدرة، والقدرة هي فعل الفاعل بدون عجز، فالذي يقابل القدرة العجز، كما جاء في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والقدرة متعلقة بكل شيء، عامة في كل شيء، لقول الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء قديرا، فلم تعلق القدرة بالمشيئة، فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالتعليق بالمشيئة هنا كما ذكر أهل العلم لا يعود على القدرة بل يعود على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم، فإنه ليس بعاجز عنه بل هو قدير عليه. وذكر بعض أهل العلم أن قول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير قول خطأ وليس بصواب، لأنهم إذا قالوا إنه على ما يشاء قدير فخصصوا القدرة بما يشاء، لزم من ذلك ماذا؟ أن يكون غير قادر على الذي لا يشاءه. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والبخاري عنده فهم عميق، كما قال بعض أهل العلم أتى بحديث الاستخارة ليبين أن أسماء الله عز وجل متضمنة لما تدل عليه من المعاني والصفات، لأن الباب باب القادر، قال قل هو القادر، وقادر اسم فاعل، وحديث الاستخارة فيه قدرة ليبين أن أسماء الله متضمنة للصفات، ليست أسماء جامدة لا تحمل معنى، بل هي أسماء مشتقة تحمل المعنى الذي اشتقت منه وهي القدرة. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة أي صلاة الاستخارة في الأمور كلها، أي التي يحتاج فيها إلى استخارة، كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا يدل على الاهتمام بهذه الاستخارة وعلى صيغتها، لأن قوله كما يعلمهم السورة من القرآن فيه دلالة على الاهتمام بالألفاظ، وقد ورد ذلك في التشهد، فكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فلا بد أن يتنبه العبد إلى ألفاظ الأدعية والأذكار النبوية، وأن يأتي بها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني النافلة. ثم ليقل، من غير الفريضة ثم ليقل، وهذا يدل على أن هذا الدعاء يأتي بعد السلام، لأنه رتب القول بعد الفريضة بكلمة ثم، وثم تقتضي الترتيب. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب خير الأمرين حسب ما تعلمه، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة بقدرتك، فهو توسل بالقدرة فهو الذي يقدر على الأمر، وأسألك من فضلك، لأن الإنسان قد يقدر على الشيء ويحصل له الشيء لكن لا يناله من الله فضل به ولا بركة، فيسأل الله من فضله، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، أي الأمر الذي يريد أن يستخير الله فيه ثم يسميه بعينه، يعني يقول الزواج من فلانة، أو الدخول في الجامعة الفلانية، أو السفر إلى البلاد الفلانية خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبتي أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. والمعنى بعلمك ومشيئتك يسر لي بحيث ترتفع الموانع التي تحول بيني وبين تحقيق ما أريد. ثم طلب أمرا آخر، قال ثم بارك لي فيه، أي اجعل لي فيه بركة. والبركة هي الخير الواسع الثابت والنماء، أن تحل البركة في هذا الأمر فيزيد وينمو. ثم قال اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به، يعني اجعلني راضيا به. فهذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يهتم به إذا هم بأمر وأشكل عليه وجه الصواب فيه، أن يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن العبد إذا اختار أحد الأمرين واستخار الله عز وجل فيه وشاور الناس ثم استقر على أحد الأمرين، يعني شاور أولا، قدم المشورة واستشار، ثم اختار أحد الأمرين ثم استخار، فليمضي. فإن الأمر إذا كان مقدرا له وقد أراده الله عز وجل له واختاره له، فإنه سيتيسر له بإذن الله تعالى. وبعض العلم قال يتبين له الأمر بعدة قرائن. الأمر الأول أن يطمئن لأحد الأمرين، أو يرى في المنام ما يقوي أحد الأمرين ونحو ذلك من هذه القرائن التي تدل على أن أحد هذين الأمرين أولى بالاتباع. وتأمل إلى هذا الدعاء، وهو دعاء الاستخارة، وفيه التوسل لله سبحانه وتعالى بصفاته وبأسمائه، فقال اللهم إني أستخيرك بعلمك، الله العليم، وأستغفرك بقدرتك، هذه القدرة، وأسألك من فضلك، والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. وهذا فيه التوسل لله عز وجل بعجز الإنسان وضعفه، وتعلم ولا أعلم، وهذا توسل بجهل العبد أنه جاهل وأن الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى، وأنت علام الغيوب. فالأذكار الشرعية النبوية والأدعية فيها جانب كبير جدا من مسائل الاعتقاد، وخصوصا أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم قال باب مقلب القلوب وقول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وأورد تحته حديث سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال باب مقلب القلوب، قال بعض أهل العلم هذا وصف لا يصح إلا لله عز وجل، فهو الذي يقلب القلوب، لأن الإنسان مهما كان لا يمكن أن يقلب أحد قلبه. والمراد بتقليب القلوب ليس التقليب الحسي بأن يجعل أعلى القلب أسفله أو الجانب الأيمن منه الجانب الأيسر، لا، ليس هذا هو المراد. المراد بتقليب القلوب تقليب وجهات النظر، يعني يهم الإنسان بالشيء ثم يقلب الله همه إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله همه إلى حسنة ونحو ذلك. فالعبد يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر، فمن الذي صرفه عنه؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال من يضلل الله فلا هادي له، وقال من يهدي الله فهو المهتد. فلا يمكن لأحد أن يقلب قلب أحد، لأن مقلب القلوب هو الله. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الترجمة بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. أفئدتهم أي قلوبهم وأبصارهم، يحتمل أن يكون جمع بصيرة ويحتمل أن يكون جمع بصر. فإن قيل كيف يتقلب البصر، قيل البصر يقلب بأن يصرف من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى المعاصي، فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن بيّن الله عز وجل في هذه الآية أنه يقلب الأفئدة والأبصار لسبب، وهو أنهم قد ردوا الحق، فقال كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال بعض أهل العلم وهذا تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه، فإن الإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلوى، وهو أن يقلب قلبه ولا يهتدي للحق. قال الراغب تقليب الشيء تغييره من حال إلى حال، والتقليب التصريف، وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى رأي، ومعنى نقلب أفئدتهم نصرفها بما شئنا. ومراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة وصف الله تعالى بأنه المنفرد بالتصرف في خلقه حتى قلوب العباد التي تنطوي على آرائهم ونياتهم وما يخططون لمستقبلهم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف قلوبهم في ذلك. وقال بعض أهل العلم يشير البخاري إلى تمام قدرة الله التي سبق ذكرها في الباب السابق، حيث بيّن بهذا أن الله هو المتصرف بالقلوب، فإن شاء جعلها مريدة للخير وإن شاء جعلها مريدة للشر، وبذلك يعلم أنه لا قدرة لأحد على شيء إلا بعد أن يجعله الله قادرا عليه. ثم أكد البخاري رحمه الله تعالى باب أو عنوان الباب بحديث سالم عن عبد الله، وعبد الله هنا هو من؟ هو عبد الله بن عمر. قال عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، أي يحلف به لا ومقلب القلوب. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث دليل على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تعالى، وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب العباد يصرفها كيف يشاء، وهذا من تمام ملكه، فلا ينازعه أحد في التدبير والتصرف، ولا يقع في الوجود إلا ما أراده، وبهذا يعلم مدى حاجة العبد إلى ربه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين، فلا بد له من هدايته وتوفيقه، وإلا ظل وتاه. وهذا لا ينافي تكليف العباد بالأعمال التي يترتب عليها الجزاء. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم الكلام على ما بقي من أبواب في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.